بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع بعض في دروس الاستعداد لرمضان. تكلمنا المرة اللي فاتت عن حتى لا نخسر رمضان، عن مفاهيم معينة تربوية محتاجين ان احنا كنا نسلط عليها الضوء، بحيث ان احنا ما نخسرش شهر رمضان ونغير مفاهيمنا التربوية في التعامل مع شهر رمضان من خلال العبادات. واتكلمنا ان لكل عبادة ربنا سبحانه وتعالى شرحها لينا كان ليها مردود ايماني لابد ان هو يكون على السلوك ويظهر على الاخلاق والتعاملات المختلفة بيننا وبين الناس. ولو السلوك ده ما كانش مردود إيماني حاصل نتيجة أداء العبادة أو الطاعة، هيكون أكيد في خلل في أداء هذه العبادة. وكنا ذكرنا بعض العبادات وعملنا عليها إسقاطات، بحيث أن احنا نفهم أو نعي المردودات الإيمانية المترتبة على العبادات المختلفة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرح. جزاكم الله خيرا أختنا أمال، فعلا كنا ضربنا مثال على الصلاة والصيام والصدقة إلى آخر. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن معنى تاني خالص في الاستعداد لرمضان، وعايزين نخش جوه أجواء رمضان. ولكن النهاردة عايزين نتكلم عن كيف نتعامل مع الله في رمضان. قبل ما نتكلم عن كيف نتعامل مع الله في رمضان، عايزين نوضح نقطة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. إن كتير من الناس يا جماعة بتظن إن القرب من الله سبحانه وتعالى هيحرمه من لذة دنيوية أو لذة معينة هو كان بيحصلها. والحقيقة إن القرب من الله سبحانه وتعالى ما بيحرمش الإنسان أو ما بيحرمش العبد من لذة الحياة أبدا، ولا من لذة الدنيا المباحة أو المتاع الطيب، بل بينمي هذه المتعة وبيبارك فيها وبيزكيها وبينظمها. ومش بس كده، ده كمان بيحمي العبد من المستنقع الآسن اللي ممكن يقع فيه بسبب فهمه الخاطئ لهذه الكيفية ولهذا الأمر. وإن أجمل الأوقات وأطيبها على الإطلاق هو ما يقضيه العبد بالقرب من الله سبحانه وتعالى أو في القرب من الله سبحانه وتعالى. أفضل الأوقات وأطيب الأوقات على الإطلاق الوقت اللي الإنسان أو العبد بيكون فيه قريب من الله عز وجل. أفضل الأوقات على الإطلاق بتمر على الإنسان أو على العبد وهو حاسس بلذة الأنس بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى مان عليه بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الطاعة وحلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى وحلاوة الأنس بالله عز وجل. أجمل وقت ممكن الإنسان والعبد يقضيه هو الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح على العبد بمناجاة الله عز وجل، فتح على العبد بحبه سبحانه وتعالى. أفضل الأوقات على الإطلاق هو ما يقضيه العبد مع الله عز وجل. جاء في الأثر الذي رواه الإمام ابن القيم في روضة المحبين أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام: كل شبان بني إسرائيل، لما تشغلون نفوسكم بغيري؟ ما هذا الجفاء؟ يا داود، لو يعلم المدبرونك عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقا إليه وانقطعت أوصالهم من محبته. يا داود، هذه إرادتي للمدبرين عني، فكيف إرادتي للمقبلين علي؟ من يعاملك مثل الله؟ ربنا سبحانه وتعالى اشترى مننا الأعمال مع إنه هو اللي وفقنا ليها، مع إنه هو سبحانه وتعالى اللي أعنا عليها، مع إنه هو سبحانه وتعالى اللي يسرها لينا، اشتراها منا بحسنة؟ لا. بعشر حسنات؟ لا. بسبعمائة ضعف؟ لا، أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله. فالحسنة عند الله وفي التعامل مع الله إما بعشر وإما بسبعمية وإما أضعاف مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. فمن يعاملك مثل الله؟ كل الناس بلا استثناء يعاملوك من أجل منفعة خاصة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيعملوك عشانهم. إلا الله سبحانه وتعالى يعاملك من أجلك أنت. فمن يعاملك مثل الله؟ حتى لو العبد وقع في ذنب أو في معصية، الله سبحانه وتعالى لا يجازيه كما يجازيه بالحسنة. فربنا سبحانه وتعالى ما بيجازيش السيئة بعشر سيئات، ولا بمئة سيئة، ولا بسبعمائة سيئة، ولا أضعاف مضاعفة. لا، الله سبحانه وتعالى يجازي العبد الذي أذنب والذي وقع وفعل السيئة بسيئة مثلها. ومش بس كده، ده بيأمر الملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قرابة ست ساعات يرفع يده لا يكتب هذه السيئة وهذه الخطيئة حتى يمهل العبد ليستغفر. وإذا استغفر وتاب وأناب جعلها ربه سبحانه وتعالى حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. حتى لو أصر العبد، حتى لو أسرف العبد على نفسه بالذنوب والمعاصي، يفتح له باب التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. من يعاملك مثل الله؟ اشترى منك نفسك بالجنة. تخيل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى منك دمعة بظل عرش الله يوم القيامة. دمعة واحدة من خشية الله تجعلك في ظل عرش الله يوم القيامة. لو تركت من أجله شيء، أعطاك الله تبارك وتعالى خيرا منه ولا بد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، وفي رواية: ولا بد. من يعاملك مثل الله؟ عشان كده احنا جايين النهاردة نتكلم كيف نتعامل مع الله في رمضان. ممكن الكلام اللي احنا هنقوله مش جديد، ناس كتير عارفاه وناس كتير سمعته، ولكن عايزين الكلام يبقى ليه مردود تاني، عايزين العبادات اللي هنتكلم عليها واحنا بنقوم بيها واحنا بنفعلها نتعامل من خلالها مع الله سبحانه وتعالى. كان الشيخ أمين، الشيخ أمين الأنصاري حفظه الله سبحانه تبارك وتعالى، لما كان بيخطب الجمعة كنت بناقشه بعض الأمور، فلقيته بيقول لي والله يا ابني أنا ما بقاش واخد بالي، أنا بحس إن أنا بكلم ربنا وأنا بخطب الجمعة. ربنا يحفظه يا رب ويرفع قدره في الدنيا والآخرة. هو ده اللي احنا عايزينه من الكلام بتاع النهاردة، ان احنا واحنا بنصلي عايزين نتعامل مع ربنا من خلال عبادة الصلاة، وانا بتصدق اتعامل مع الله من خلال عبادة الصدقة، وانا بصوم وانا بقوم الليل وانا ببر اهلي وانا بصل رحمي الى اخره من العبادات. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى علينا وفضله وكرمه ومنته بينا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في هذه الحياة الدنيا محطات إيمانية نزود بيها فولت الإيمان داخل القلوب، فنتزود من خلال وفي تلك المحطات بالإيمان والتقوى، ونمحو في هذه المحطات ما علق بالقلوب من آثار الذنوب والغفلات طول السنة. فيبدأ العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى بالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق الإيمانية في الطريق إلى الله مرة أخرى، فيخرج من هذه المحطات الإيمانية بروح جديدة وهمة عالية وقوة نفسية تعينه على مواجهة الحياة، وقوة إيمانية وقوة قلبية تدفع إلى الأمام في السير إلى الله. فجعل الله تبارك وتعالى من هذه المحطات المحطات اليومية كالصلوات الخمس، وفي محطات أسبوعية كيوم الجمعة، وفي محطات ما بتحصلش غير مرة واحدة في العمر زي الحج والعمرة، طبعا الحج لمن استطاع إليه سبيلا وكذلك العمرة. ومن أهم المحطات اللي بتمر على المسلمين عموما وعلى السائرين في طريق الله تبارك وتعالى خصوصا مرة واحدة كل سنة، شهر رمضان. فالسعيد هو من رتب أوراقه وهيأ نفسه للاستفادة من هذه الفرصة قبل قدومها عليه، فما يسيبهاش تمر عليه مر الكرام حتى يتزود منها وبيها بكل ما يحتاج من إيمان في رحلته إلى الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فخلاص ما هي إلا أيام ويهل علينا شهر رمضان الكريم، شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بأحب الأعمال إليه على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تبلغنا رمضان إلا وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان بأحب الأعمال إليك وأعنا عليها على الوجه الذي يرضيك عنا في الدنيا والآخرة. فجعل الله تبارك وتعالى شهر رمضان موسم لاستباق الخيرات، النافلة فيه كالفريضة والفريضة كسبعين فريضة في غيره. شعار رمضان: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الشياطين فيه مصفدة، أبواب النيران مغلقة، الأجواء الإيمانية مهيئة لنيل المغفرة والرحمة والعتق من النيران. الجنة فيه تزينت ونادت خطابها أن هلموا إلي وأسرعوا الخطى، فالسوق مفتوح والبضاعة حاضرة والمالك جواد كريم سبحانه وتعالى. فرمضان فرصة عظيمة لا تأتي إلا مرة واحدة في السنة، بس في ناس ربنا سبحانه وتعالى هيبلغها رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منه، وفي ناس مش هيبلغوا رمضان. فابتداء لابد لنا وأن نستشعر الذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى بأن يبلغنا رمضان، لأن ممكن ما نكونش من الناس اللي هيبلغوا رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء، نسأل الله سبحانه أن يبلغنا رمضان على الوجه الذي يرضيه عنه. والناس في رمضان بيتعاملوا تعاملات مختلفة، فمن الناس اللي بيعتبر مجيء شهر رمضان عبء تقيل عليه وبيتمنى زواله فلا يرى فيه إلا الحرمان. دول اللي دخلوا رمضان وخرج منه دون ان هو يترك فيهم اثر، ومنهم ودون المنافقين والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ولا نكون منه، نعوذ بالله من ذلك. ومنهم اللي بيستشعر قيمة هذا الشهر الكريم فيشمر سواعد الجد والاجتهاد في الاتيان باكبر قدر من الطاعات والقرب من الله سبحانه وتعالى، بيتعامل مع كل عبادة حتى تقربه إلى الله، ولكن دون الاهتمام بحضور القلب في هذه العبادات. بيتعامل مع كل وسيلة على أنها هدف في حد ذاته، وما بينظرش للهدف الأسمى اللي بيرنو الصيام إلى تحقيقه، وبيهدف الصيام إلى تحقيقه. دول أحيانا ممكن يكونوا بيشعروا بأثر طيب في قلوبهم، ولكن سرعان ما يزول هذا الشعور بانتهاء رمضان بأيام قلائل. اللي بيجتهدوا في العبادة ولكن بدون حضور قلب. وده بقى الصنف الثالث اللي احنا عايزينه، صنف من الناس اعتبر رمضان فرصة نادرة لإحياء القلوب وإيقاظ الإيمان من ركدته وإشعال فتيل التقوى داخل القلب. فبدأ ينظر إلى رمضان وإلى مستهدف الصيام، فوجده في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكما ذكرنا قبل ذلك، فتقوى الله تبارك وتعالى هي مقصود العبادات ومقصود جل العبادات. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعلى قدر هذه التقوى في القلب يكون القرب من الله أو البعد من الله. قال تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والصنف ده عارف ان شهر رمضان ما جاء الا ليقرب الناس ويقرب العباد من ربهم سبحانه وتعالى، فبدأوا يزيدوا من صلتهم بالله ويقطعوا عن قلوبهم اي شيء الا تعلق القلب بالله تبارك وتعالى، فتزودوا بزاد الايمان القلبي، فتعاملوا مع العبادات بحضور القلب، ودخلوا في رمضان بخير زاد. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وما فيش خلاف ان الصنف الأخير اللي احنا بنتكلم عليه من شوية ده هو ده أكبر الفائزين في رمضان. طيب لو حد سأل دلوقتي وقال طب ايه علامة صلاح القلب اللي المفروض بننشده في رمضان؟ بصوا يا جماعة، لما الإيمان بيستيقظ داخل القلب وبتشتعل جذور الإيمان في القلب، ففي أمارات لهذا الاستيقاظ ولهذه الاشتعالات الإيمانية داخل القلب بتظهر بوضوح على الجوارح، وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فدائما وأبدا بترى صاحب القلب المشتعل بالإيمان مسارع في الخيرات، معظم لشعائر الله عز وجل. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتلاقيه دائما وأبدا بيحقق ويتحقق فيه الاستئذان والذاتية وتعلق القلب بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر والمجاهدة بالنفس والمال. قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. تلاقي دائما صاحب القلب المشتعل بالإيمان سريع الاستجابة للتوجيهات الربانية والنصح الإيماني. قال عز وجل: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ترى صاحب القلب المشتعل بالإيمان زاهد في الدنيا راغب فيما عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح. قالوا: يا رسول الله، وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل النزول. طيب، لو كانت دي بعض علامات تحقق الهدف، ازاي نوصل للكلام ده يا جماعة؟ زي ما ذكرنا ان الوسائل معروفة عندنا وكتير مننا بيمارسها، لكن الجديد فيها ان احنا نعرف كيف نتعامل مع الله من خلالها ونستفيد منها اكبر استفادة لنصل للغاية المنشودة من رمضان، وهي تحقيق التقوى. وانا هزود حاجة كمان، ان احنا نتعود بقى نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ويكون رمضان هو البداية في التعامل مع الله. وهنتكلم على قسمين: قسم كيف نتعامل مع الله في رمضان، اللي هي الحاجات اللي بتحدث بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، وكيف نتعامل مع الناس في رمضان، وما نقدرش نستغنى عن الاثنين. عارفين يا جماعة الحديث اللي الصحابة ذكروا فيه المرأة كثيرة الصيام، كثيرة الصلاة، كثيرة الصدقة، كثيرة قيام الليل، ولكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ايه؟ أو قال عليها إيه؟ قال: هي في النار، جزاك الله خيرا، لا خير فيها، هي في النار. إذن القضية مش قضية تعامل الإنسان أو تعامل العبد مع ربنا بس، لا، ده هما جانبين لا ينفكوا عن بعض: تعامل العبد مع الله وتعامل العبد مع الناس، والاثنين داخلين في بعض، وجزء جزء لا يتجزأ من بعضهم بعض. عشان كده عايزين نتكلم عن القسم الأول سريعا، وهو كيف نتعامل مع الله في رمضان. شهر رمضان بيتيح فرصة للعبد السائر في طريق الله عز وجل للعديد من الوسائل اللي من شأنها بتحيي القلب وتحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. وطبعا زي ما كلنا عارفين، أولى هذه الوسائل هي وسيلة أو عبادة الصيام، وهو وسيلة من أعظم الوسائل لامتلاك النفس والسيطرة عليها. عارفين ليه يا جماعة؟ عشان النفس هي العائق الأكبر في السير إلى الله سبحانه وتعالى، ومن شأنها دوما وأبدا طلب الحظوظ والفرار من الحقوق. ومن أفضل الطرق لترويض النفس الصيام، فبالصيام العبد يستطيع أنه يضعف مادة الشهوة المتملكة على النفس. فلو عايزين نستفيد من هذه الوسيلة، ما ينفعش بقى نقضي أغلب النهار في النوم، وأيضا إن احنا نتوسط في الأكل والشرب عند الفطار، وما نتوسعش بقى في الأصناف المختلفة زي ما كلنا عارفين. يعني كلنا عارفين رمضان واستعداد الناس لرمضان عامل ازاي بالنسبة للأكل والشرب. ما ينفعش عشان نستخدم الوسيلة دي أنسى الاستخدام، ما ينفعش نتوسع في أصناف الطعام. أحد السلف بيقول: كل طعام حلال فلا ينبغي لأحد أن يأكل منه ما يثقل بدنه فيحوجه إلى النوم ويمنعه من العبادة، وليأكل بقدر ما يسكن جوعه، وليكن غرضه من الأكل أن يشتغل بالعبادة ويقوى عليه. ومش بس الصيام عن الطعام والشراب، الأكل والشرب أبدا، ولكن محتاجين نصوم صيام القلب. عارفين ايه هو صيام القلب يا جماعة؟ نصوم بقى عن الذنوب القلبية، نصوم عن العجب، نصوم عن رؤية النفس، نصوم عن الكبر، نصوم عن ازدراء الآخرين، نصوم عن أمراض القلوب، ونصوم صيام آخر، صيام اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمسك عليك لسانك. نصوم عن الغيبة، عن النميمة، عن اللغو، عن سائر أفات اللسان. محتاجين السنة دي نصوم صيام القلب، نصوم عن ذنوب القلب، الذنوب القلبية والمعاصي القلبية والأمراض القلبية. محتاجين نصوم شوية بلساننا عن أفات اللسان، مش بس الصيام الأكل والشرب. تاني وسيلة من الوسائل اللي لابد ان احنا ناخدها حتى نستطيع ان احنا نتعامل مع الله في رمضان، وتكون بداية لينا في هذه العبادة التي يعني غفل عنها كثير من الناس، وهي عبادة التعامل مع الله تبارك وتعالى، هي تعلق القلب بالمسجد. تعلق القلب بالمسجد طبعا للرجال، وللنساء في بيوتهن إن شاء الله. فالمسجد له دور كبير جدا 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 في تنوير القلوب. ففي ختام قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، يقول ربنا تبارك وتعالى، جزاكم الله خير أختنا، يقول ربنا تبارك وتعالى: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وفي الآية اللي بتليها مباشرة حدد الله تبارك وتعالى أعظم مكان لتلقي هذا النور، فقال ربنا تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. هي يا جماعة بيوت الله، المساجد. ففي المسجد بترتبط القلوب بالله، وبيرتبط القلب بطاعة الله، وبتحبس النفس عن المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قلب المؤمن كثير التقلب من حال إلى حال، وده نتيجة طبيعية للتنازع المستمر ما بين داعي الإيمان وداعي الهوى. وعشان كده احنا محتاجين لشيء يثبت داعي الإيمان، وهنا بيأتي دور المسجد، دور بيئة الإيمان. يقول أبو هريرة في قوله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. عشان كده الإخوة محتاجين ان احنا نبكر في الذهاب للمسجد، وما نتركش اماكننا بعد الصلاة الا لضرورة، حتى ننعم بصلاة الملائكة علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. اللهم اغفر له اللهم ارحم. طبعا على الأخت المسلمة خواتنا الأفاضل أنها تخصص مكان في بيتها تتخذ مسجد تبكر في الذهاب إليه وتنتظر فيه الصلاة وتردد فيه الآذان وتطيل المكث فيه كلما سنحت لها الفرصة. ثالث وسيلة من وسائل التعامل مع الله في رمضان القرآن. القرآن كلام الله. كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي ويظل يبكي وهو على ذلك. شهر رمضان شهر القرآن، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان مدارسة القرآن. والقرآن كما نعلم وسيلة من أعظم الوسائل لشفاء القلوب وهداية القلوب وتنوير القلوب بالإيمان. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعلى قدر صلة العبد بالقرآن تكون صلة العبد بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. الوسيلة العظيمة دي لن تحقق مقصودها الإيماني ولن تكون هدى وشفاء ونور إلا إذا تعاملنا معها بالشكل الذي يريده ربنا تبارك وتعالى من خلاله. كيف نتعامل مع الله من خلال القرآن؟ بص يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن لنتدبره ونستخرج منه ما ينفعنا لا لنقرأه بالألسنة فقط، مش جرنان. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال بعض السلف لا يجالس أحد القرآن ويقوم سالما إما أن يربح أو يخسر. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إما رابح أو خاسر. فأي الناس أنت في التعامل مع الله من خلال القرآن؟ أرابح أنت بإذن الله عز وجل أم والعياذ بالله من الخاسرين؟ كثير جدا قرأنا القرآن بلساننا بس، وكان هم الواحد فينا الانتهاء من الختمة عشان يبدأ الختمة تاني، وكثير مننا كان بيتنافس في عدد المرات اللي هيختم فيها وخصوصا في رمضان. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، احنا استفدنا ايه من هذه الختمات؟ ايه اللي القرآن غيره فينا؟ يا جماعة، قراءة القرآن باللسان فقط دون حضور قلب كان نخلة كبيرة الحجم ولكن يعني قليلة الفائدة. وده اللي بيؤكده كتير من الصالحين على مر العصور. قال علي رضي الله عنه لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. الحسن البصري رضي الله عنه يقول كيف يرق قلب وإنما همك آخر السورة. وابن القيم بيؤكد هذا المعنى فيقول لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائلين وأحوال العالمين ومقامات العارفين، فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فقراءة آية بتفكر خير من ختمة بغير تدبر وتفكر. فليكن رمضان هو البداية الحقيقية في التعامل مع الله من خلال القرآن، وفي التعامل الصحيح مع القرآن على الوجه الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى. بالسؤال اللي بيطرح نفسه، كيف ننتفع بقراءة القرآن؟ بص يا جماعة، زي ما ذكرنا أن القرآن من أعظم الوسائل اللي بترقق القلوب، قال وهيب بن الورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. تلاوة القرآن حق تلاوته، كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله، هو أن يشتري فيه اللسان والعقل والقلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزعاج والائتمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. تاني، أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول في قراءة القرآن حق تلاوته، يقول هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزعاج والائتمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. عشان كده من الوسائل العملية اللي من شأنها بتيسر لينا إن شاء الله وبفضل الله وبعون من الله سبحانه وتعالى انتفاع بقراءة القرآن، رقم واحد قبل القراءة محتاجين ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونلح في الدعاء على الله بأن يفتح علينا القلوب لأنوار القرآن، وأنه يكرمنا ويعيننا ويأذن لنا في التدبر والتأثر بمعاني القرآن. فالدعاء لك دور كبير جدا 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 في تهيئة القلب لاستقبال القرآن. قال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين. تاني حاجة، الإكثار من تلاوة القرآن وإطالة فترة المكث مع القرآن. طبعا بيفضل قراءة القرآن في مكان هادئ قدر المستطاع، بعيد عن الضوضاء، عشان يساعد العبد على التركيز وعدم شرود الذهن. طبعا ما ننساش الوضوء والسواك قبل القراءة. نجتهد ان احنا نقرأ من المصحف بصوت مسموع وبترتيل. فالترتيل ليه وظيفة كبيرة جدا في الطرق على المشاعر داخل القلب، ومن ثم استثارة هذه المشاعر وتجاوبها مع الفهم اللي هيولده التدبر، عشان ينشأ الإيمان داخل القلب ويتعانق الفهم مع التأثر. محتاجين نقرأ القرآن قراءة هادئة وحزينة، محتاجين نعطي الحروف حقها والغنم والمدود حتى نستطيع ويتيسر علينا المعيشة مع الآيات. وأيضا كما ذكرنا محتاجين نقرأ القرآن بصوت حزين عشان نستجلب المشاعر ونتأثر بالآيات. محتاجين نفهم فهم إجمالي للآيات. محتاجين إن احنا نجتهد في التعامل مع القرآن كأنه أنزل علينا. تخيل كده واحنا بنقرأ، او انت بتقرأ او حضرتك بتقرأ القرآن، كأن الله تبارك وتعالى انزله عليك انت، انزله عليك انت، نزل ليك، نزل ليك الايات دي، بتخضك انت، بتخضك انت. الله سبحانه وتعالى يخاطبك بهذه الآيات، الله عز وجل يأمرك ويأمرك بهذه الآيات. محتاجين ان احنا نؤمن في الآيات اللي فيها دعاء، ونستعيذ في الآيات اللي فيها نار أو أشياء نخشى ونخاف أن نكون من أهله. محتاجين إن إحنا يكون في تفسير مختصر بجنبنا وإحنا بنقرأ القرآن، عشان لو في أي صفحة أو أي حزب أو أي جزء أو أي مقطع من مقاطع القرآن أو سورة من سور القرآن محتاجين نفهمها، يبقى جنبنا تفسير مختصر نفهم المعاني الإيمانية زي ما ذكرنا، نتعايش معها. ربنا يأذن إن شاء الله ونستغل الدكتور أحمد عبد المنعم في مثل هذه الأمور، فنحسبه من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم وفتح لهم هذا الباب، فنحسبه من أهل القرآن، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله. من رابع الأشياء اللي محتاجين نتعامل من خلالها مع الله في رمضان قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. عايز تقرب من ربنا؟ عايز تبطل ذنوب ومعاصي؟ عايز تكفر عنك سيئاتك؟ عايز تكون من الصالحين؟ عايزك تكون أو عايز تكوني معافاة في جسدك؟ عليك بقيام الليل. عليكم بقيام الليل. التعرض لنفحات الليل واقتسام الغنيمة مع المجتهدين من أعظم الوسائل لغرس الإيمان في القلب. عشان كده ربنا تبارك وتعالى افترض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن تشرع الحدود. ومش بس كده، ده قبل كمان أن تفرض الصلوات الخمس. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن العبد إذا خلى بربه عز وجل واتصل قلبه بالله في جنح الليل طهر القلب ونزلت عليه الرحمات فاستعد وتهيأ للأوامر الشرعية. وقيام الليل من أعظم الوسائل اللي بتجمع بين تدبر القرآن والعلاقة الخاصة مع الله، بتجمع بين تدبر القرآن وقراءة القرآن وكنوز الكنوز الإيمانية في الركوع والسجود إن صح التعبير، وما فيها من معاني الذل والخضوع والانكسار لله وبين يدي الله عز وجل. من أعظم الوسائل للقرب من الله، فمش عايزين نعديها أو نصليها زي كل سنة، لا، محتاجين إن إحنا يكون لنا حال خاص مع الله سبحانه وتعالى في قيام الليل، نناجي الله من خلال قيام الليل. محتاجين إن إحنا السنة دي بجانب أداء صلاة التراويح إن إحنا نستيقظ قبل الفجر بوقت كافي نتهجد فيه ونستغفر فيه ونصلي فيه لله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يذقنا طعم الحياة معه سبحانه وتعالى، ونستنشق نسيم الأنس به سبحانه وتعالى. قال بعض الصالحين: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجد أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. وقال أحد السلف: كن مع من شئت في العلم والحكمة، ولكنك لا ترجع بطائل حتى تكون لك أنه في السحر. وكأنه يريد أن يقول: إذا أردت أن تكون داعيا ناجحا أو خطيبا مفوها أو محاضرا فذا فكن كما تريد، ولكنك لن تستطيع أن تكون هكذا إلا إذا كان لك حال مع الله، حال مع الله في السحر تخلع فيه ثياب الشهرة والعزة وتنزع فيها الألقاب الزائفة وتعيش حال العبد الخائف من غضب الله، الطامع في رحمة الله، الراجي فيما عند الله. فجهز المطالب وحدد الأهداف، وإن كان ولا بد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، كن خفيف النوم، وانتظر دقات الساعة حتى تخلو بالله. محتاجين ان احنا نتعامل مع الله من خلال قيام الليل في رمضان. ولكن ماذا نفعل لو حرمنا قيام الليل؟ محتاجين في الأول ناخد بجميع الأسباب، نأخذ بجميع الأسباب اللي بتعيننا على الاستيقاظ لصلاة قيام الليل. نحاول ننام بدري، نحاول ننام على وضوء، نحاول ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويكتبنا من أهل قيام الليل في هذه الليلة. محتاجين أن احنا لا نعصي ولا نكثر ولا نسرف على أنفسنا بالذنوب والمعاصي طول النهار حتى نستطيع، ولا تكلمنا الذنوب حتى نستطيع نحن نقوم من الليل بإذن ربنا سبحانه وتعالى. وناخد بالنا إن حرمنا من قيام الليل رسالة من ربنا سبحانه وتعالى بتحمل لنا معاني كتيرة، منها إن الحرمان ده ممكن يكون بسبب ذنب أذنبناه أو تقصير في حق من الحقوق، سواء مع ربنا سبحانه وتعالى أو مع عبد من عباد الله. ومنها إن ممكن تكون رغبتنا في قيامنا بين يدي الله تبارك وتعالى ما كانتش أكيدة، ما كانتش بكد. فالله تبارك وتعالى عزيز ولا يريد منك إلا قلبك، فاجتهد إن أنت تكون لله كما يريد، فكن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. وممكن يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى ينظر ماذا ستفعل، يا ترى هتتضايق وهتزعل عشان ما قدرتش أو عشان ما أعنتش على قيام الليل، يا ترى هتقعد تدعي إن ربنا يعينك ان انت تقوم الليل ولا لا. فلو حصل ده فورا نفر الى الله سبحانه وتعالى في الصلاة بالدعاء، ونسترضيه ونستغفره ونتملقه سبحانه وتعالى عساه ان يعفو عنا. وايضا علينا ايضا بصدقة السر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. ومن توصيات النبي صلى الله عليه وسلم اللي فاتته صلاته بالليل أو قيام الليل يصليها ما بين الفجر والظهر، كما روى الإمام مسلم في صحيح. خامس حاجة محتاجين إن احنا في رمضان نستفاد من الأوقات الفاضلة داخل رمضان، زي طبعا يوم الجمعة وآخر ساعة من يوم الجمعة. محتاجين إن احنا نجتهد في العشر الأواخر عشان ليلة القدر، محتاجين إن احنا نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، محتاجين إن احنا نستفاد من الأوقات الفاضلة داخل هذا الشهر الكريم. يحتاجين إن إحنا نكون من الناس اللي ييسر لها بإذن الله وبرحمة من الله عز وجل إن هي تكون من أهل آخر ثلث في الليل، نكون من الناس اللي هيكونوا مستنيين وقت التنزل الإلهي، حتى إذا قال الرب تبارك وتعالى: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ فيكون ممن يقول: أنا يا رب، أنا المستغفر فاغفر لي، أنا المذنب فاعف عني، لي حاجة فاقضيها لي، يا رب اعف عني، يا رب اعتق رقبتي من النار، يا رب اجعلني كما تريد، يا رب قربني منك، يا رب ما تبعدنيش عنك. ويظل يردد: يا رب يا رب يا رب، حتى يسمع بقلبه: لبيك عبدي. ففي هذا الوقت يجتهد في الدعاء ويكثر في الدعاء والاستغفار، لعله يكون من الناجين في هذا الوقت، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتبه من أهل العتق من النار في هذه الليلة. محتاجين إن احنا نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في رمضان من خلال عبادة الدعاء، فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي الدعاء بيتمثل فقر العبد وذل وانكساره إلى من بيده ملكوت كل شيء. الدعاء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أكرم على الله من الدعاء. ادعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العاجز من عجز عن الدعاء. العاجز هو اللي مش قادر يقول يا رب، هو اللي ملوش حال مع ربنا في الدعاء، هو اللي مش عارف يكون ليه حال ومش عارف يتعامل مع الله من خلال الدعاء. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأن لو فتح عليه في الدعاء الإجابة موجودة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طبعا في رمضان زي ما كلنا عارفين محتاجين نتعامل مع الله في الدعاء أو من خلال عبادة الدعاء، وليه لأ؟ وربنا جعل لنا في رمضان كنز لاستجابة الدعوة، كما قال وأخبر النبي للصائم: دعوة مستجابة. الصائم ليه دعوة مستجابة أثناء الفطر، وهو بيفطر دعوته مستجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومش بس كده، ده طول اليوم دعوته مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في إجابة الدعاء: المسافر حتى يرجع والصائم حتى يفطر. وللصائم دعوة مستجابة عند فطره. محتاجين إن احنا نتذلل إلى الله. أيوة طبعا أختنا آلاء جزاكم الله خير، الحديث واضح: الصائم والصائم حتى يفطر. فطول النهار دعوتك مستجابة، وأثناء الفطار دعوتك مستجابة. ويا سلام لو أنت كمان ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثره من الدعاء. وفي كل يوم وليلة عتقاء من النار، فاجتهد في الدعاء. عندنا 60 فرصة للعتق من النار، 30 بالنهار و30 بالليل، غير فرص استجابة الدعاء. محتاجين ان احنا نتعامل من الله، نتعامل مع الله في رمضان من خلال عبادة الدعاء. ولكن محتاجين ان احنا ندعي بقلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: واعلموا ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهي. واعلموا ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهي. طبعا ما ننساش اخواننا المضطهدين، اخواننا المجاهدين في كل مكان. طبعا نخص اخواننا المرابطين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. ندعي لاخواننا وندعي للمسلمين المضطهدين، لعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل لهم فرجا قريبا. محتاجين نتعامل مع الله في رمضان من خلال عبادة الصدقة. يجتهد في الانفاق وإن كان قليلا. نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان. نتعامل مع الله في رمضان من خلال عبادة الصدقة، ونعرف أن الصدقة ربنا جعلها لتطهير النفس، لتطهير القلب ولتزكية النفس. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة لي رب تطهرهم وتزكيهم بها. فالمستفاد الأول من الصدقة هو صاحب الصدقة، هو اللي بيتصدق، لأن الصدقة بتخلصه من داء الشح وبتطهره من الذنوب. طبعا الصدقة لها فضل عظيم في الدنيا والآخرة، فمنها أنها بتداوي المرضى. داو مرضاكم بالصدقة، تدفع البلاء وبتيسر الأمور وبتجلب الرزق وبتقي مصارع السوء وبتطفئ غضب الرب وبتزيل أثر الذنوب. ومش بس كده، وبتكون ظل لصاحبها يوم القيامة، وبتحجب صاحبها عن النار وبتدفع عنه العذاب في القبر. بالكم يا جماعة أن الصدقة لها علاقة وثيقة بالسير إلى الله. قال تعالى: فأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وما فيش أي حد ليه عذر مع ربنا سبحانه وتعالى في تركه. عارفين ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما حددش لنا قدر معين نتصدق به، فالباب مفتوح أمام الجميع، كل حسب استطاعته. حتى لو بجنيه، حتى لو بنص جنيه، حتى لو بربع جنيه تصدق. ولكن لكي تؤتي الصدقة ثمرها، لابد ان احنا نتابعها او نتتابع معاها او نفضل فيها بصورة يومية في رمضان. قال تعالى: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محتاجين ان احنا نخرج الصدقة كل يوم، وحتى لو بأيسر اليسير، حتى لو يعادل شق تمرة، نص تمرة نتصدق به. نحاول نخصص كده صندوق في البيت عشان نسهل علينا قضية المداومة على الصدقة، ونطلعها كل فترة او نعطيها كل فترة للي يستحقها. محتاجين نتعامل مع الله في رمضان من خلال محاسبة النفس. محتاجين نحاسب نفسنا شوية يا جماعة. بعد مرور إن شاء الله، بعد أن يكتبنا ربنا تبارك وتعالى بفضله وجوده وكرمه من أهل رمضان، ويبلغنا رمضان بما يحب ويرضى من الأعمال، بعد مرور أيام كده من رمضان بتصبح النفس سهلة القيادة. في الوقت ده نبدأ بقى نحاسبها. حاسبها على اللي فات من أعمال ومن تقصير، وفيها مجالات كتير جدا لمحاسبة النفس بتتناول حياة العبد السائر إلى الله من جميع جوانب. فعشان كده كل واحد مننا لابد ان هو يقف أمام كل بند من البنود اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي سريعا في مجالات المحاسبة، ويعرف هو واقف فين منها. ويا سلام لو قدرنا ان احنا نسجل ذنوبنا ونسجل مدى تقصيرنا في حق الله، عشان يكون دافع لينا عن التوبة وتصحيح المسار مع الله. محتاجين ان احنا نحاسب نفسنا في عبادات الجوارح، محتاجين ان احنا نحاسب نفسنا في الصلوات الخمسة في اول وقتها في المسجد بالنسبة للرجال، وفي اول وقتها في البيت بالنسبة للنساء. محتاجين نحاسب نفسنا في السنن الرواتب، في أذكار الصلاة، في صيام رمضان، في صيام التطوع، في الإنفاق والصدقة، في أذكار الصباح والمساء، في تحري السنة في الأقوال والأفعال. محتاجين إن احنا نحاسب نفسنا في عبادات الجوارح المختلفة. محتاجين إن احنا نحاسب نفسنا في معاصي الجوارح زي الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء بالآخرين والجدل المذموم وإفشاء الأسرار والغمز واللمز والكذب واللغو وعدم غض البصر والخوض في الباطل، سرعة الغضب، خلاف الوعود إلى آخره من هذه المعاصي التي لا يحبها ربنا ولا يرضاه. محتاجين إن احنا نحاسب نفسنا في العبادات القلبية زي الخشوع في الصلاة، زي الخوف من الله واستشعار مراقبة الله عز وجل لنا. محتاجين نحاسب أنفسنا في الرضا بقضاء الله وقدره، في التوكل على الله، في الصبر عند المصائب، في الشكر عند قدوم وورود النعم. محتاجين إن احنا نحاسب أنفسنا في معاصي القلوب، في العجب، في التسميع بالأعمال، في النقد الدائم للقلب، في الحسد، في الغرور، في المبابة، في المن والأذى بالعطية، في اتباع الهوى، في احتقار الآخرين، في سوء الظن بالناس. محتاجين نحاسب نفسنا في معاصي القلوب، محتاجين نحاسب نفسنا في الحقوق، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق الوالدين، الأب والأم، حقوق الرحم، صلة الأرحام، الجيرة والجيران، وكذلك أيضا حقوق الدعوة إلى الله وحقوق الأخوة في الله. محتاجين نحاسب نفسنا في السلوكيات وفضائل الأعمال. محتاجين نحاسب نفسنا في السعي لقضاء حوائج الناس، ولين الجانب والتواضع وعيادة المريض واتباع الجنائز والإحسان إلى الآخرين وأداء الأمانات إلى أهلها ودوام التبسم وإتقان العمل. سلوكياتنا مع الناس يا جماعة، محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا وقفة في رمضان ونحاسب نفسنا احنا فين من الحاجات دي. وبعد كل جلسة من جلسات المحاسبة محتاجين ان احنا نكثر من الاستغفار. قال تعالى: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك إلا غفر له. خلاصة الكلام، الوسائل اللي احنا اتكلمنا عنها بتساهم في تحقيق الثمرة المرجوة من رمضان، وإن شئت فقل ثمرة التعامل مع الله من خلال هذه العبادات في رمضان. محتاجين ان احنا نضع برنامج لنفسنا عشان نقدر نمشي عليه طول الشهر، ونجعله ويكون بداية ان هو يكون ثابت في حياتنا من الثوابت ما نحيدش عنه. محتاجين ان احنا نثبت الايمان في قلوبنا، محتاجين ان احنا نثبت علاقتنا بالله، محتاجين ان احنا نتعامل مع الله في رمضان من خلال هذه العبادات التي تحدثنا عنها. يعني أنا مش عارف الوقت هيسعفنا للكلام في القسم الثاني، وهو كيف نتعامل مع الله في رمضان، في جزء التعامل مع الناس، كيف نتعامل مع الناس في رمضان. طيب إن شاء الله بإذن الله نكمل المرة الجاية كيف نتعامل مع الناس في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، إن أذن لنا باللقاء والبقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، عشان درس الشيخ أحمد طه. فلو في أسئلة إن شاء الله نجاوب عنها سريعا، ونرجئ الكلام في كيف نتعامل مع الناس في رمضان للمرة الجاية إن شاء الله. طيب الأسئلة يا جماعة، يعني طيب أنا في انتظار الأسئلة إن شاء الله. الذنب في رمضان أكبر من غيره؟ بص يا جماعة، بلاش نبص على النقطة دي. ليه؟ أصل ما تبصش أنت بتذنب في أي وقت ولا في أي مكان. أنت خلينا نبص ونتعامل إحنا بنذنب في حق مين. يعني هل مثلا لو إحنا دلوقتي قلنا إن الذنب في رمضان أكبر، ده هيكون أحرص وأدعى إن إحنا ما نذنبش في رمضان؟ طبعا الكعبة الذنب فيها أعظم من غيره، طبعا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فخلينا في السؤال اللي هو الذنب في رمضان أعظم من غيره. طب إحنا بقى عايزين نعلى عن المفهوم ده، طب إحنا ليه نبص عن الأوقات أو الأماكن، سواء رمضان أو غيره، أو سواء كان مكة أو غيره. طب نشوف إحنا بنذنب في حق مين. جزاكم الله خير، لا تنظر لصغر المعصية ولكن ننظر لعظمة من عصيت. نحن محتاجين تكون قلوبنا مع ربنا سبحانه وتعالى، نخاف من ربنا، نعظم الله، مش نعظم الأوقات والأزمان، لا، ولا نعظم الأماكن، وإن كان تعظم الأماكن من الدين زي مكة والمدينة والأقصى وفلسطين وغيرها. لا لا، أنا مش بتكلم في كده، أنا بتكلم إن إحنا محتاجين يكون عظمة الله في قلوبنا أعظم من هذا. أنا مع حضرتك أخينا ألاء إن مفيش عذر لقصة الذنوب، لأن الشياطين مصفدة، بس إحنا عندنا اللي أخطر من الشياطين. إيه هي؟ النفس. هو ليش بنشوف شباب كتير وبنات كتير بيعصوا في رمضان؟ ليه بنشوف؟ يعني بلاش نتكلم في المعاصي اللي البنات بتعملها أو الشباب بيعملوها في رمضان، بلاش نفتح المجال دول، خلينا بس نتكلم عن هما ليه بيذنبوا، مع ان الاجواء كلها مهيئه للايمان والاجواء مهيئه للعباده وللطاعه، عشان في نفوس نفس اماره بالسوء، نفس مسلطه عليهم. هي دي، ان احنا خلينا نطلع من النقطه دي اللي احنا لا، وان كان الذنب معظم في رمضان، ولكن الاعظم من ذلك ان انت بتذنب في حق الله تبارك وتعالى. كيف نشفى من أمراض القلوب؟ بصوا يا جماعة، خلينا نتكلم بصراحة وبصدق، القضية مش قضية واحد زائد واحد يساوي اتنين، لا، قضية عمر. يعني ايه؟ قال ربنا تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي حدد زمان؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا عام لنهدينهم سبلنا؟ لا طبعا. فالجهاد ومجاهدة النفس ومجاهدة أمراض القلوب وتطهير القلوب وتزكية النفس وسلامة الصدر، ده يعني إن شئت فقل أو إن صح التعبير مشروع عمر. إن إحنا هنفضل نطهر قلوبنا ونجتهد في طهارة قلوبنا وتزكية نفوسنا وسلامة صدورنا والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والطريق إلى الله والسير إلى الله لحد ما نموت، لحد ما نلقى الله تبارك وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جزاكم الله خير. فالقضية ابتداء محتاجة صبر وطول نفس، ومحتاجة صبر وفهم لقضية أمراض القلوب. يعني أنا مش عايز نطول في الإجابة على السؤال ده، لأن في مدرستين، مدرسة تربوية بتتبنى قضية إن أنت تطهر قلبك وتطهر أمراض القلوب قبل أن تظهر هذه الأمراض، وفي مدرسة تانية تقول لك لا. طيب ما أنت امشي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما يظهر مرض قلبي تحاول تجتهد وتستعين بالله سبحانه وتعالى على طهارته. أيا كان الرد على المدرستين، سواء المدرسة الأولى أو الثانية، احنا عايزين نقول إزاي نعالج أمراض قلوبنا. رقم واحد الدعاء وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فكما نعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قلبك وقلبك بإيد ربنا سبحانه وتعالى. رقم اثنين الاجتهاد في الطاعة، وخصوصا طاعة السر. رقم ثلاثة الاجتهاد في فهم كل ما يتعلق بعبادات القلوب، عبادات القلب. محتاجين ان احنا يا جماعة نحط الاول الحاجة الصح، محتاجين نحط اللبن الاول قبل ما نشيل المية. يعني ايه نحط اللبن قبل ما نشيل المية؟ كتير مننا بيفكر ان هو يطهر قلبه او يعني يجتهد في شفاء امراض قلوب. طب ما تجتهد في حاجة تانية، اجتهد في ايه؟ في غرز وزرع اخلاق القلوب، في غرز معاني القلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. والله لو اجتهدنا في ده مش هيبقى فيه اصلا سعة في القلب للأمراض. ليه؟ هي كل القلب اصلا لله سبحانه وتعالى ومع الله، وبيجتهد في العبادات القلبية، وبيجتهد في الاخلاق القلبية اللي هنذكرها ان شاء الله في اخلاق القلوب في سنة اولى تربية في وقتها ان شاء الله. الشاهد الدعاء، رقم اثنين الاجتهاد في الطاعة وخصوصا عبادة السر، رقم ثلاثة فهم عبادات القلوب والاجتهاد في تحصيل. دي ثلاث حاجات يسيرة جدا للاجتهاد في ايه؟ في الشفاء من امراض القلوب. وان احنا نعرف ان الطريق ده طويل وطرق صبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، محتاجين ان احنا يبقى عندنا طول نفس ايماني في قضية معالجة امراض القلوب. ومن يأس كيف اجعل قلبي يخشع ويحب ربنا؟ ارجو طيب بلاش نتكلم على قضية انا حاسة ان ربنا غضبان عليا، وانا بص احسن الظن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما وابدا اذكر هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وفي رواية ان كان خيرا فله وان كان شرا فله. احنا لسه قايلين الاثر اللي ابن القيم ذكره في روضة المحبين بتاع سيدنا داود، قلنا اخره ايه؟ ولو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقا الي وانقطعت اوصالهم من محبتي. يا داود هذه ارادتي للمدبرين عني، فكيف ارادتي للمقبلين علي؟ فنعم الرب رب، ليه حاسه ان ربنا غضبان عليك؟ طب ما نحسن الظن بالله تبارك وتعالى ونجتهد في العبادة اللي احنا لسه ذاكرينها، اللي هي ايه؟ عبادة ايه؟ الصدقة، صدقة السر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ صدقة السر تطفئ غضب الرب. لو انت حاسة ان ربنا غضبان عليك اكتري من صدقة السر. الغضب ده ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هذا الاحساس هيذول ان شاء الله. نقطة بقى اجعل قلبي ازاي يخشع ويحب ربنا، معلش انا اسف بس لازم اجاوب الاجابة دي. مفيش ولله المثل الاعلى، مفيش زوج بيقول ازاي احب زوجتي، ولا زوجة بتقول ازاي احب زوجي، ولا ام بتقول ازاي احب ولادي، ولا اب بيقول ازاي احب ولادي. يعني مفيش حاجة اسمها ازاي احب ربنا، في حاجة اسمها ازاي ما احبش ربنا. يعني ده آذر ابو سيدنا ابراهيم وهو على الكفر، لما خرج سيدنا ابراهيم من النار قال ايه؟ نعم الرب ربك يا ابراهيم. واحنا لسه متكلمين عن عنصر من يعاملك مثل الله، مين بيعاملنا زي ربنا يا جماعة؟ فحضرتك محتاجة بس تقرأي عن الله، تقرأي اسماء الله الحسنى، تسمعي عن اسماء الله الحسنى. محتاجة تقرأي وتسمعي عن الله عز وجل. نقطة الخشوع دي نقطة إن شاء الله يعني فاضل 5 دقائق، نقطة مطولة، خشوع القلب إن شاء الله بإذن الله. يعني هستأذن حضرتك لو تتابعي سلسلة سلقونا تربية، لأن النقطة دي نقطة الخشوع هيجي في الأعمال القلبية اللي إن شاء الله هنتولها في السلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نقطة الشياطين بتكون مقيدة في شهر رمضان، ولكن مش كل الشياطين. يعني مرضة الشياطين اللي هي الشياطين الصغيرة دي ما بتبقاش مسلسلة، الشياطين الكبيرة بس يعني ايه هما اللي بيبقوا مسلسلين، ولكن اللي هو ايه يعني مش عارف اجيب المصطلح اللي يناسب الكلام، الشياطين الصغيرة تخيلي كده يعني، ولا يعني ايه مش عايزين نصف الموضوع لان الموضوع غيبي، ولكن الشيطان الصغير كده لسه بادئ هو ده اللي عمال يحرك الدنيا كلها، ففرحة الشيطان الصغير فيك مشكلة ان الشياطين الصغيرة هي اللي بتعمل كل ده بجانب النفس الأمارة بالسوء، ولكن مش كل الشياطين بتبقى مسلسلة في رمضان أو مقيدة. هو ممكن نعتكف في البيت ولا لازم في المسجد؟ لا، بالنسبة للنساء ما فيش مشكلة في الاعتكاف في المسجد، والأفضل ليهم الاعتكاف طبعا في البيت إن تيسر الأمر. الأفضل في رمضان للسادات التراويح أن يصلوا في المسجد أم في المنزل أفضل. بص يا جماعة، خلينا بس يعني إيه بلاش نكلكع الدنيا بالأسئلة الفقهية دي، الدنيا فيها سعة. الأصل للمرأة لزوم البيت، الأصل في المرأة لزوم البيت، ونفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه الرجال إن هم لا يمنعوا إماء الله من إيه؟ من الذهاب للمساجد. فإذا لو الدنيا ميسرة إن أنا أنزل للمسجد بالضوابط الشرعية والفتنة مؤمنة ومفيش أي مشاكل هتترتب عليها ولا مفاسد هتترتب على هذا الأمر، سواء مفاسد على المستوى الشخصي في البيت، سواء مثلا ممكن تكون الأخت متزوجة أو الأخت عندها أولاد، فبالتالي هيحصل ضرر في البيت من نزولها للتراويح في المسجد أو هتؤذي المصليات في المسجد، لا يبقى الأولى لها البيت. والعكس لو الدنيا ميسرة والأمور سهلة وبسيطة خلاص ما فيش مشكلة أنها تنزل المسجد. كيف نجدد الإيمان في القلب؟ لا ده بقى موضوع كبير، يعني إيه ما ينفعش يبقى سؤال يجاوب عنه، ده سلسلة مش سؤال. هل أفضل في رمضان الإكثار من قراءة القرآن بدون تدبر بدون تدبر معانيه أم القراءة بتفهم بدون الاهتمام بالكثرة؟ هل يكون الاستعاذة والدعاء بصوت؟ بص يا جماعة، نقطة قراءة القرآن كتير في رمضان أو قراءة القرآن بتدبر في رمضان، المسألة دي خلينا نتكلم بصدق وبصراحة مختلف فيها ما بين العلماء، هل الإكثار أولى ولا التدبر أولى؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلام رائع في هذه المسألة، قال فيما معنى الكلام أو فيما يحوى معناه، أيما تجد قلبك فيه تفعله. يعني لو أنت قلبك بيتم إحضاره وبيستشعر المعاني الإيمانية في الإكثار أكثر من القراءة، لو قلبك بيستشعر الإيمان وبيعيش مع القرآن بتدبر لا يبقى الأولى ليك التدبر. فشوف الأولى لقلبك إيه واعمله. تمام؟ ختمة تجارية. طيب أنا بقالي 45 مش عارف بحاول أصحى أصلي الفجر كل مرة يروح مش عارف أنا. أكثري من الدعاء والاستغفار والصدقة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وخدي بالأسباب الميسرة، بمعنى إن حضرتك حاولي تنامي بدري، حاولي ما يبقاش الجسد مجهد طول اليوم، حاولي يبقى فيه منبه واثنين وثلاثة، حاولي إن تحاولي تكلمي الأخوات إن هم يصحوا حضرتك الفجر ويتصلوا بيكي وهكذا، حضرتك نامي على وضوء، نامي على أذكار النوم إلى آخره من هذه الأشياء، وقبل ذلك استعيني بالله سبحانه وتعالى. طيب الميعاد دلوقتي معلش عشان ما نجيش بس على وقت الشيخ، ف نقطة الناس اللي بتمشي كتير في الشارع، يعني جزاه الله خيرا الدكتور عبد الرحمن نوه للنقطة دي من خلال الآية في أموالهم إيه؟ حق للسائل والمحروم. اللي بيسأل ده، طيب هو الشيخ دخل ولا لسه ما دخلش؟ طيب خير إن شاء الله. الآية دي يا جماعة آية قوية جدا. عباد الرحمن بيبقى ليهم حق في أموالهم للسائل والمحروم، اللي بيسأل ده بديله والمحروم برضه بديله، ولكن يعني إيه، خلي يبقى فيه نظرة في حد سائل مستحق وسائل غير مستحق، ولكن قدر المستطاع اجتهدوا إن أنتوا تعطوا عشان نكون من أهل الآية في أموالهم حق للسائل والمحروم. تمام؟ حضرتك بقى قسم الليل على ثلاثة، يعني نقطة السؤال بتاع الثلث الأخير من الليل بيكون الساعة كام؟ حضرتك قسم الليل على ثلاثة، لو من أول المغرب، المغرب مثلا في مصر بيأذن الساعة 8 وليكن الساعة 8 والفجر مثلا الساعة 4، يعني كده 8 ساعات، حضرتك قسميهم على ثلاثة هيبقى تقريبا ساعتين ونص أو 3 ساعات إلا ربع. هل حديث من صلى الفجر في جماعة ويجلس في الخلوق في صلاة لا يشمل النساء؟ وإذا كان يشمل كيف الحق ذلك في البيت؟ مفيش مشكلة خالص. حضرتك ممكن تصلي في البيت زي ما حقك ده في البيت، حضرتك صلي في أول الوقت، لو حضرتك من أهل مصر يبقى اتركي من 10 دقايق لثلث ساعة غالبا يعني إن شاء الله، وبعد كده حضرتك صلي السنة القبلية وصلي الفجر، وتفضلي حضرتك قاعدة في مصلاكي في البيت وانتظري حتى يطلع الشروق، وبعد الشروق بعد من 10 دقايق برضه لثلث ساعة صلي الضحى، ويبقى أنت كده إن شاء الله بإذن الله حققت الحديث، لأن ده ساقط عن النساء اللي غير قادرات. طيب هل في حاجة تانية يا جماعة إن شاء الله؟ والله إن شاء الله أختنا المنورة هنتكلم مع الإدارة، وبإذن الله سبحانه وتعالى هنتواصل إن شاء الله في على المنتدى إن شاء الله بإذن الله في إدارة الغرفة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني خلونا بس نتكلم مع أخونا أبو يحيى الأول، وبعد كده يعني إيه صلة الرحم واجبة على المرأة؟ سؤال غريب، يعني هو صلة الرحم دي للرجل دون المرأة؟ يا جماعة التكاليف الشرعية سواء على الرجل والمرأة أيا كان التكليف الشرع، إلا ما أتى الشرع بخلاف ذلك أو أسقطه الشرع على المرأة. ما أعلمه إن التكاليف الشرعية كافة سواء على الرجل والمرأة، إلا ما أسقطه الشارع على المرأة أو حتى على الرجل في بعض الظروف. بس حضرتك بقى ماشي، نقطة أولاد الخال وأولاد العم والكلام ده طبعا من الرحم، ولكن في ضوابط شرعية للمسألة دي عشان ما يحصلش المخالفة شرعية، يبقى اختلاط محرم. حضرتك بس ممكن النساء تكتفي بإن هم مثلا يكلموا خلانهم أعمامهم عمتهم، وطبعا لو بنات زيهم مثلا ولاد خالتهم ولاد عمتهم نساء زيهم يكلموهم والكلام ده مفيش فيهم أي مشكلة، ولكن ما يبقاش فيه اختلاط محرم. يعني الأخت مثلا ما تكلمش ابن خالها، ما تكلمش ابن عمها، وهكذا. يعني الأطفال ورمضان. طيب هو الشيخ دخل يا جماعة ولا لسه ما دخلش؟ اللهم الشيخ دخل ولا ما دخلش؟ طيب الأطفال ورمضان كيف نجعلهم يستشعروا بقيمة هذا الشهر؟ صدقوني يا جماعة لو هم استشعروا وحسوا منكم إن أنتم مقدرين هذا الشهر، هم هيحسوا بعظمة هذا الشهر وقيمة هذا الشهر، وعرفوهم دايما مع الأطفال يا جماعة عشان ما تطلعوش جيل برضو زي كتير من الناس إلا من رحم الله، إن هو بيعمل العبادة من باب العادة. لا، فهموهم يعني إيه رمضان، وليه ربنا سبحانه وتعالى جعل لينا شهر رمضان، وإيه فضائل شهر رمضان المترتبة علينا، وليه دي ربنا سبحانه وتعالى خلاها محطة من محطات الإيمانية اللي بنتزود بيها، والثواب اللي متحصل في رمضان. نكلمهم عن رمضان، نفهمهم المقصود من شهر رمضان. أختنا أم حليمة، لو في أخت مصرة على الخصام معي وأنا حاولت كتير يعني أبدأ بالصلح لكنها مصرة على ذلك، هل علي وزر؟ لا، حضرتك ما عنديش وزر، وخيركم من بدأ بالسلام، الوزر علي. الله أعلم. أفعل معصية معينة وكل ما أفعلها أستغفر، بس ده يعني إيه حضرتك على طول؟ أختنا أم حليمة اجتهدي إن أنت على طول يعني تبريها وتحسني إليها، وأيضا تبدأي معها بالسلام، فخيركم من بدأ بالسلام. معينة وكل ما أفعل أستغفر ربنا وقد إيه يعني أشرف عليه وأصدق، لكن يعود بها تاني. هل ده علامة على عدم؟ لا، مش شرط تكون علامة على عدم ربنا، رضا ربنا على حضرتك أو على حضرتك يعني إيه، ولكن لعله من باب إن لكل عبد أو لكل إنسان ذنب بيعتاد بين الفينة والفينة، لكن نجتهد إن إحنا نكثر من الحسنات بعد هذا الذنب، نكثر من الصدقة، نكثر من الاستغفار، ولا نستمرئ هذا الذنب، ونجتهد في التوبة مباشرة بعد الذنب. طبعا هو ده يعني ايه شياطين الجن ما دام فشلت على طول بترسل شياطين الانس في الامر. إيه، انصح بس حضرتك بالاجتهاد في الصحبه الصالحه. إيه الاجتهاد؟ ابتداء في الدعاء، استغفر الله، الدعاء اولا بالثبات، ومن ثم الاجتهاد في الصحبه الصالحه، ان يكون في صحبه صالحه. أنا مش فاهم يعني إيه مرض روحي، هل تقيد الركعة الشرعية في رمضان أم لأن الشياطين المقيدة لا ينفع؟ مش فاهم السؤال. أختنا آلاء، مش فاهم السؤال برضو بتاع هل المكث في سكن الطالبات جائز؟ يعني إيه المقصود من السؤال؟ يعني إيه السكن في المكث في سكن الطالبات جائز؟ هي معالجة التقصير في الطاعة في الاجتهاد في الطاعة، الدعاء والاجتهاد في الطاعة. مس أو حسد، الاجتهاد في الركعة الشرعية إن شاء الله، الاجتهاد في الدعاء والعمل الصالح وقراءة سورة البقرة. يعني إيه السكن أصلا؟ طب ما حضرتك عارفة الإجابة. وممكن تكون بتسافر بمحرم بتاعها، مش شرط تكون بتسافر من غير محرم، على أساس مكان غريب وبدون محرم وطول السفر عن منزله. طيب ممكن إن شاء الله السؤال ده بتفصيله شيخنا الشيخ هاني في سيرك في بيدي يجاوب عنه، أو الدكتور محمد فرحات. هذا أفعل الجامعة كلها معاصي وذنوب، وكل ما أكلم حد من أصحاب البنات تريقوا عليا وحسسوني إني غريبة وجاية من كوكب تاني. مفيش أي مشكلة خالص، النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه إنه مجنون وإنه شاعر وإنه إلى آخره من الأشياء اللي قيلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في البداية أنصح أختنا إن حضرتك تجتهدي في الطاعة، وتجتهدي في العبادة، وتجتهدي في لزوم الصحبة الصالحة، وما تكلميش صحابك دلوقتي في أي حاجة، وخصوصا في البدايات. لا طبعا ملهاش دعوة، طبعا تنفع إن شاء الله بإذن الله. اجتهدوا في الركعة الشرعية وقراءة سورة البقرة في رمضان وفي غير رمضان تنفع إن شاء الله بإذن الله. إيه المشكلة يعني؟ لا تنفع، لا أعلم أنها لا تنفع، تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا أختنا آلاء إن شاء الله وأختنا أم حليمة، إن هي ممكن إن شاء الله بإذن الله تبعت السؤال للدكتور محمد فرحات وهو يجيب عنه بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الساعة دلوقتي 12 إلا تلت، هل شيخنا دخل ولا؟ هل لو جدنا بنت في الشارع ومتبرجة لازم نعطيها كتيب ونكلمها؟ هو طبعا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب حب الخير للناس طبعا نجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا نكلمها وإن إحنا ندعوها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن برفق ولين وبدون مفسدة مترتبة على هذا الكلام. حضرتك كلميها مفيش أي مشكلة، كلميها بلين وبرفق وبرحمة. قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أختك كانت صوامة قوامة ولكن تركت كل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على دينه حتى نلقاه، الثبات على الطاعة حتى نلقاه في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة، ونجتهد في دعوة الأخت مرة أخرى. دي بقى نقطة تانية في فنيات الدعوة إن شاء الله، يعني مش هيسعفنا الوقت إن إحنا نتكلم عنها بشيء من التفصيل. يعني في أي سن يستوعب الطفل الكلام عن الجنة والنار؟ والله أنا مش متخصص في قضية تربية الأطفال عشان أكون صادق، فممكن إن شاء الله سؤال أختنا لا تنسى ذكر الله إن شاء الله حضرتك تبعتيه على المنتدى في قسم تربية الأشبال وهما يجاوبوا على حضرتك بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكني يعني مش متخصص ولا أعلم السن اللي يستوعبه الطفل في الكلام عن الجنة. احنا قلنا عشان بقى قلنا كده عشان كده أختنا أشتاق لربي أو لرضا ربي، إن حضرتك تجتهدي في الطاعة وتجتهدي في لزوم الصحبة الصالحة، وتتركي يعني إيه تتركي صحبتك اللي قبل كده فترة زمنية لا تقل عن 6 شهور، لا تقل عن 6 شهور، يعني ما تكلمهمش في دعوة دلوقتي. إذا كان سائق الميكروباص يشغل أغاني، هل يجب على نهي عن المنكر أم لا؟ والله هو طبعا بالنسبة للإخوة يعني أرى والله أعلم إن هما يجتهدوا في إنكار هذا المنكر، وخصوصا إن هما يعني تلاقي أخ واحد هو اللي قاعد في الميكروباص ومفيش حد قاعد غيره، فيقول لك أنا بنكر بقلبي. جميل إن أنت بتنكر بقلبك، بس أنت كده بتساعد على مفسدة أعظم، وهي انتشار هذا المنكر واستمراء هذا المنكر بالنسبة لعموم المسلمين. ولكن بالنسبة للأخوات يعني مش عارف، ولكن صراحة ما أعرفش الحكم الشرعي ابتداء، ثم أجد فيها حرج كده، عشان بس الأخت ممكن تتعرض لأشياء من قبل السواقين، مضايقات، كلام ملوش لازمة، معاكسات، يعني إيه أرى والله أعلم ضيق، لكن ما أعلمش الحكم الشرعي بالنسبة للأخت في إنكار المنكر على سواء الميكروباص. وإن كان يعني رأيت بعيني بعض الأخوات يعني إيه بعد نزولها من الميكروباص بتعطي التباع شريط وتنزل على طول من غير ما تكلم، أو سي دي حلق اللحية، حرام حرام. لكن إن شاء الله نسأل على الحكم الشرعي بإذن الله. جزاكم الله خيرا على السؤال، يعني نسأل على الحكم الشرعي وضابط الحكم الشرعي في مسألة إنكار المنكر بالنسبة للنساء على الرجال. خصوصا في الزمان اللي احنا فيه. طيب خلينا نقطة، هو يعني ايه، انا ما اعرفش عذر يمنع عن الدعوة الى الله في الشارع الا اذا هيترتب مفسدة اعظم، ولكن معظم الاعذار بتبقى والظروف بتبقى حاجات شخصية، حرج نفسي، ضيق نفسي، مكسوف، محروج اكلم الناس، خايف اتحرج، خايف كده وهكذا. ولكن اختلف العلماء على حكم الدعوة إلى الله ما بين فرض العين وفرض الكفاية. في بقى كلام طويل جدا في المسألة دي، ولكن يعني خلينا نجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بلاش نترخص في وقت. يعني لو احنا ما دعيناش إلى الله، مين اللي هيدعو إلى الله يا جماعة؟ لو كل أخ وكل أخت يعني هتجد حرج أو هيحصل لها حاجة وما تقدرش تدعو إلى الله، ولا الأخ يقدر يدعو، مين هيدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ دكتور حازم جزاه الله خير قال بالنسبة للأخوات يكلموا السائق. أراجع الدكتور حازم في الكلام ده، أراجع الدكتور حازم إن شاء الله في الكلام ده. نقطة قراءة القرآن أو أنزل ماشي، أنا طبعا شايف الدكتور حازم يعني، ولكن نقطة الأخت تكلم السائق أراجع فيها إن شاء الله وأسأله عنها. النقاب من عوامل الثبات في الدين. يعني كان في اخ جزاه الله خيرا، اخونا ابراهيم عزه ربنا يفك اسره، كان بيكلم الشباب في موضوع قضيه اللحيه والكلام ده بعد فتره من هدايتهم، كان بيقول لهم رب اللحيه تربيك، رب اللحيه تربيك. احيانا السمت الظاهر بيعصم من الذنوب والمعاصي، وبيكون داعم وعامل من عوامل الثبات. هل تفضيل مصحف أهداه لي خطيبي على غيره من المصاحف جائز؟ أنا يعني إيه المشكلة يا جماعة؟ أنا دلوقتي حد أهداني مصحف مثلا، بلاش حد أهداني مصحف مثلا، وليكن من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى توفاها عملت صدقة جارية في نقطة المصاحف، وأنا بقرأ في هذا المصحف عشان يعني إيه أخذت العهد إن أنا أخذ هذا المصحف بحقي، بحيث ان انا اكثر فيه من القراءة، سواء ختم ختمتين ثلاثة او اكثر فيه من القراءة، فطبيعي انا اولى المصاحف عندي في القراءة هو المصحف ده عشان انا خدته بالعهد وهكذا، والله اعلم. الحكم الشرعي لايه اختنا ام عبد الرحمن؟ اه صح كده، ان الاخوه تكلم السائق طبعا، هذا اللي احنا قلناه. حتى نقطه قراءه القران دي يا جماعه والله يعني ان شاء الله باذن الله اتكلم فيها مع الدكتور حازم، بس في الوقت اللي احنا فيه انا مش عارف الناس اللي موجوده معانا دلوقتي من اي اماكن، ولكن بالنسبه لمصر بعض الناس بيحصل مفسده لما الاخ بيطلع المصحف وفيه اغاني شغاله، بتحس كده السواق احنا كفر يعني يا شيخ، واحنا يعني المغضوب علينا، ويبدأ ايه يفتح مجال لمفاسد اعظم. فمحتاجين يبقى عندنا وسائل اخرى للتعامل مع هذه الامور. هل يجوز تعليم النساء الرجال القرآن من خلال الهاتف؟ يعني انا لله وانا اليه راجعون. خلينا يعني ايه، نحن نؤمن بالتخصص، خلينا نحيل السؤال ده ليوم الثلاث لشيخنا الشيخ علي زياد، الله اعلم وياك ان شاء الله. هل يجوز التكلم مع الخاطب بالرسائل؟ نقطة الكلام مع الخاطب بالضوابط الشرعية مفيش فيها حرج، بالضوابط الشرعية مفيش فيها حرج، ان ما يبقاش فيه خلوة، ما يبقاش في كلام خارج إلى آخره من الأمور. وأرى إن الرسائل دي يعني إيه رسائل؟ ما الرسائل دي نوع من أنواع الخلوة، أصل محدش شايفها غيرك وغيره. وأرى إن هي ممكن تكون باب من أبواب الشيطان، والله أعلم. وخصوصا إن الرسائل دي محدش شايفها غيرك وغيره، فأرى والله أعلم إن هو لأ، ما تقوميش بهذا الأمر أو الحكم الشرعي، لأ من وجهة نظري، لأنه ده أدعى لمفسدة وباب من أبواب الفتوى. وأنا أرى إن ده باب من أبواب الخلوة، لأن يعني إيه محدش شايف الرسائل ده غير حضرتك وغيره، والله أعلم يعني. مجموعة في الواتس يعني، ناس كتير في الواتس مثلا وانتوا بتتكلموا، ولا الرسائل بتاعة الواتس ما بتوصلوش غير هو بس؟ ناس كتير. طيب وبتخصص، ماشي بتخصص الكلام ليه. طيب خلينا برضو يعني ايه، بصوا يا جماعة، نقطة الخاطب وال يعني صدقوني والله باب فتن وباب الشيطان بيفتحه لنا من الاول كده، بيبقى الظاهر بتاعه ان مفيش فيه حاجه، وبعد كده ولا تتبع خطوات الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان، استغفر الله، ولا تتبع خطوات الشيطان. فدي ارى والله اعلم يعني الافضل بلاش، الافضل بلاش، خليها بضوابطها الشرعيه، معلش، حتى لو شيخ الاسلام ابن تيميه، معلش حتى لو شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني نلتزم بما ألزمه لنا الشرع، أو بما ألزمه لنا الشرع. لو شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تأمن على نفسك الفتنة ولا تأمني على نفسك الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن السعيد لمن جنب الفتن. في مسألة الخطب المخطوبة كيف أعرف طباع؟ أنا ما قلتش حدود ضيقة، أنا برضو مش مع المدرسة دي، بمعنى إن أنا ولا شمال ولا يمين ولا إفراط ولا تفريط، أنا قلت بالضوابط الشرعية. يعني إيه الضوابط الشرعية؟ يعني يكون في محرم، يعني ما يكونش الكلام خارج إلى آخره من الضوابط المعلنة واللي إحنا كلنا عارفينها. نقطة أعرف طباعه؟ لا، أعرف طباعه، أعرف أخلاقه، بحيث ان انت بعد كده زي ما حضرتك بتقولي ما تقعيش في حرك شرعي، فما فيش افراط ولا تفريط. انا برضو مش مع دي وجهة نظري، برضو مش مع المدرسة اللي هي لا ايه في كل حاجة، طب وبعدين اجي بعد الجواز شهرين ثلاثة اطلق عشان طلع سيء الخلق، او طلعت سيئة الخلق، او طلع فيها خلق انا مش قادر اتحمله، او طلع فيه اشياء انا مش قادر اتعايش معاه فيها، لا طب الى اخره. لا مش خارج، هو بيدعيني للالتزام اكتر حاجه. احنا قلنا بقى لا تتبع خطوات الشيطان، يعني خلي الدعوه للالتزام بعد الزواج، خلينا نلتزم بالضوابط الشرعيه دلوقتي، وبعد الزواج ان شاء الله، او بعد عقد الزواج وعقد القران وعقد زي ما بيقولوا يعني المصريين كتب الكتاب، يبقى يدعو الالتزام بقى أكتر حاجة، وطلب علم وحفظ قرآن وقيام ليل براحتكم بقى، بس بعد إيه؟ بعد كتب الكتاب. لكن في الفترة دي ولا تتبع خطوات الشيطان، واحذري من الفتن، ولا تأمني على نفسك الفتنة، ولا تأمني عليه الفتنة، فاستعيد من جنب الفتن، والله أعلم. يعني ما هو إحنا بننكر على الشباب اللي بيعملوا النقطة دي، عشان يقول لك أنا بدعوها للإسلام، بدعوها للدين، بدعوها لقيام الليل، بدعوها للصلاة، وهي برضو بتقول نفس القصة. احنا ازاي بننكر عليهم في النقطة دي واحنا بنقع فيها عشان بس نقطة الخاطب؟ ما الخاطب هو مش محرم ليك، أجنبي عنك، فهي هي. احنا بنتكلم في الكلام، في كتب الكتاب لها حدود، انا بتكلم في الكلام، مفيش حدود في كتب الكتاب في الكلام فيما اعلم. طيب الشيخ محمد طه ما دخلش. الامتحان يكون فيه غش حتى المراقبين موافقين على ذلك، هل يلزم أن يتكلم؟ ففيه الكلمات انصح انصح. لا مفيش مشكلة أخونا ويحيى، ربنا يحفظه. أنا اللي آسف على الإطالة. ممكن حضرتك تعمل ماشي، دي يعني ايه الافضل ان احنا السؤال ده ربنا يسترنا يا رب، السؤال ده ان شاء الله يوجه بقى لاداره الغرفه. اخونا ابو يحيى موجود اهون، اللي هي نقطه دوره في مساله اختيار الزوج والتعرف على اخلاق الزوج الى اخره. تقبلي من خطيبك كتب دعوية، مفيش مشكلة إن حضرتك تأخذي وتقبلي منه كتب دعوية، ولكن أيضا بالضابط الشرعي، يعني ما تقابلهوش في الشارع ويديك الكتب ويمشي، لا حضرتك يكون مثلا في زيارة هو جاي فيها، والدك يكون موجود، أخوك هيكون موجود، في محرم لحضرتك ويديك الحاجة دي أو يديها لأخوك إلى آخره. أخته دي مش محرم، يعني هو هيديها لأخته وأخته هتديها لك، مفيش مشكلة، يبقى ما فيش داعي للسؤال. لكن لو هو هيبقى مع أخته وانت معاها هي مش محرم، يعني هو هيديها لأخته وأخته هتديها لك، ما فيش مشكلة، خلاص ما فيش مشكلة إن شاء الله، ما فيش مشكلة فيها إن شاء الله. هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان؟ يعني في نهي عن هذا الأمر، في نهي عن هذا الأمر، نهي لمين؟ اللي ما كانش بيصوم أصلا، اللي ما كانش بيصوم خالص في مسألة يعني إيه في مسألة شعبان والاستعداد لرمضان، إن هو يجي بعد النص الآخر من شعبان إن هو يعني إيه يكسب من الصيام، ففي نهي في هذا. والله أعلم. وبرضه يا ريت الأسئلة الفقهية اللي زي دي أو الأسئلة المتعلقة بمثل هذه الأمور يعني ترسل لإدارة الغرفة بحيث إن هما يجاوبوا عنها للناس مشايخنا ودعاتنا المتخصصين في هذا الأمر. هل السلام واجب على أولاد العم والخال؟ جائزة إذا أمنت الفتوى. بعد إذنكم يا شيخ لم أعرف إجابة السؤال. الامتحان بيكون، ما أنا قلت لحضرتك انصح، أو حضرتك انصح انصح لله ولا رسوله. انصح انصح المراقبين وذكرهم بالله سبحانه وتعالى، لكن بلين ورفق وأدب وحكمة، وانصحوا لله ورسوله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولكن بأدب. احنا قلنا بقى كيف أبدأ بالكلام معهم، ده دخلنا في قصة الكلام في الدعوة وأساليب الدعوة إلى آخره من الأشياء المتعلقة بفقه الدعوة لله سبحانه وتعالى. دي إن شاء الله بإذن الله لو ربنا أذن لنا في سلسلة سلامة تربية هنتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. لا لا مفيش مشكلة إن شاء الله، نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في التربية الدعوية إن شاء الله بإذن الله. طيب بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله بإذن الله يعني أعتذر على الإطالة وأختم. اللهم آمين. طيب هل في أسئلة متعلقة بالدرس بتاع النهاردة يا جماعة؟ وإياكم إن شاء الله، وجزاكم الله خير. هل في أسئلة متعلقة بالدرس بتاع النهاردة؟ كيف نتعامل مع الله في رمضان؟ وإياكم إن شاء الله. جلسة الضحى ماذا يستحب فيها؟ العبادات يستحب فيها أي عبادة بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الأولى فيها أذكار الصباح، قراءة القرآن، الذكر إلى آخره من العبادات. السؤال طيب، معلش أنا آسف، أنا فعلا جزاكم الله خيرا، أعتذر جدا على الإطالة. إن شاء الله بإذن الله تنتظروا شيخنا محمد طه بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.